إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموت العالم مصيبة لا تجبر، وثلمة لا تسد، ونجم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم. وقد ورد هذا الكلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد ضعيف جدا. وقال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه: لما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولاهم كان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا، كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له. وأيضا، فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك، فموتهم فساد نظام العالم. ولهذا لا يزال الله يغرس في هذا الدين منهم خالفا عن سالف، يحفظ بهم دينه وكتابه وعباده. وتأمل، إذا كان في الوجود رجل قد فاق العالم في الغنى والكرم، وحاجتهم إلى ما عنده شديدة، وهو محسن إليهم بكل ممكن، ثم مات وانقطعت عنهم تلك الهبات، فموت العالم أعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثير. ومثل هذا يموت بموته أمم وخلائق، كما قيل: تعلم ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير. وقال آخر: فما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدما. وقد قال بعض السلف: إني لا أسمع بالرجل من أهل السنة في المشرق أو المغرب يموت، فأحس أنه قد مات بعضي، فكيف إذا كان الميت من علماء أهل السنة ومن الداعين إلى منهاج النبوة؟ ولكن روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. أخرجه ابن ماجه والبيهقي وحسنه المنذري والألباني. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. أخرجه ابن ماجه وصححه المنذري والألباني. وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل شيء. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. وذكر له شاهدا من حديث مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله. وإن من مات من علماء أهل السنة ومن الداعين إلى منهاج النبوة قد خلف ما يصل إليه ثواب عمله الصالح بعد موته في قبره. وقديما قال علماؤنا من أهل السنة: كتاب العالم ولده المخلد. قال الشيخ زيد بن محمد بن هادي رحمه الله تعالى في شرحه على لمعة الاعتقاد للإمام الموفق، قال الإمام الموفق رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى في شرح كلام الموفق رحمه الله: هذا الموضوع من أهم الموضوعات، والبدعة هي كل أمر لم يأتي على فعله دليل شرعي من الكتاب والسنة، وهي ضد السنة. والبدع من أخطر المعاصي، وتأثيرها سيء على المجتمعات. والمتتبع لسير السلف الصالح يجد لهم موقفا عظيما من البدع وأهلها، بيانا لها وتحذيرا منها ومن أهلها. ومن ذلك هجران أهل البدع بالابتعاد عنهم، وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك. فهذا أمر واجب، لقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولأن في مخالطة المبتدعة تأثيرا على القلوب السليمة. ولقد كان بعض السلف يأبى أن يجلس إليه أحد من أهل البدع ويقول: أخاف على قلبي أن يقذف فيه شرا. ولأن الابتعاد عن مواطن الضلال واجب. قال: وكل بدعة في الدين من أي نوع كانت فهي محرمة وضلالة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتحريمها يتفاوت بحسب نوعية البدعة، فمنها ما هو كفر صراح يخرج من الدين، والطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها، وتقديم الذبائح والنذور لها رجاء جلب نفع أو دفع ضر منها، وكما قالت غلاة الجهمية والمعتزلة. ومنها ما كانت من وسائل الشرك كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها. ومنها ما هو فسق كبدعة الخوارج. ومنها ما هو من صغائر الذنوب. وليس في البدع شيء حسن، بل كلها ضلالة، كما حكم عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: وكل بدعة ضلالة. ولم يستثني من هذه الكلية العامة شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل: كل بدعة ضلالة، إلا بدعة كذا أو بدعة كذا، وإنما قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة. فليس في البدع شيء حسن، كلها ضلالة، كما حكم عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل السنة والجماعة لا يطلقون حكما واحدا على أهل البدع، بل يتفاوت الحكم من شخص إلى آخر بحسب بدعته. فالجاهل ليس كالعالم بما يدعو إليه من البدع، وهم يردون على دعاة البدع وينكرون عليهم بدعهم علانية، ولا تبقى لهم غيبة، ويمنعونهم من مزاولتها، ويبينون السنن، وينقضون الشبه، ويرجون لهم اتباع السنة والهدى. ولعلماء أهل السنة والجماعة جهود محمودة في الرد على أهل الأهواء والبدع، حيث كانوا دائما لهم بالمرصاد، وأقوالهم كثيرة جدا، وقد ألفوا المؤلفات الكثيرة في بيان البدع وخطرها، وخطر أهلها وزجرهم، وفي ذكر علامات أهلها. واقرأ كتب الأئمة تجد ذلك، اقرأ كتب الإمام أحمد وابن تيمية وابن قيم الجوزية والدارمي والشاطبي ومحمد بن عبد الوهاب، واقرأ رسالة التحذير من البدع للإمام عبد العزيز رحمهم الله جميعا، تجد ما دونوه من تحذير الصحابة منهم، كأمثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومن التابعين لهم بإحسان كالحسن البصري وعبد الله بن المبارك والأوزاعي ومحمد بن سيرين ومالك بن أنس والشافعي وأبي عثمان إسماعيل الصابوني رحمهم الله جميعا، وغيرهم كثير. ولا يزال علماء المسلمين ولله الحمد ينكرون البدع ويردون على المبتدعة، وهذا له أثر كبير في توعية المسلمين بالسنة والتحذير من البدعة. ومن منهج السلف أيضا ترك المنازعة والمجادلة في أمور الدين لغرض التعنت أو الانتصار للنفس أو للباطل، أما إذا كان الغرض من الخصام والجدال إثبات الحق وإبطال الباطل فهذا مأمور به، لقول الله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى، ثم أورد الإمام الموفق من طوائف المبتدعة ما يلي: الرافضة، وهم الذين يغلون في آل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة أو يفسقونهم، وهم فرق شتى، فمنهم الغلاة ومنهم دون ذلك، وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فترحم عليهما، فقالوا إذن نرفضك. وذكر الجهمية وهم المنسوبون إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سلم بن أحوز سنة 21 و100، أخذ فكره المنحرف في الأسماء والصفات عن الجعد بن درهم الذي قتله خالد القسري، ونسبت الجهمية إليه بأنه هو الذي نشر تعطيل الصفات والقول بالجبر في القدر والإرجاء في الإيمان، وأن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب. وذكر الإمام الموفق الخوارج، وأصلهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهجهم الخروج على المسلمين وعلى سلطانهم من أئمة المسلمين مع تكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النار. وذكر القدرية وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العباد، وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلة عن إرادة الله وقدرته، وأول من أظهر القول به معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة، تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة. والقدرية فرقتان: غلاة وهم الذين ينكرون علم الله وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العباد، وغير غلاة وهم الذين يؤمنون بعلم الله لأفعال العباد لكنهم ينكرون وقوعها بإرادة الله وقدرته وخلقه. وهذا يقتضي إثبات خالق لأفعال العباد غير الله. وذكر الإمام الموفق المرجئة وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان، فليس العمل عندهم من الإيمان، وهم أصناف. ومنهم من يقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك ما ترك من الطاعات. وذكر المعتزلة وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، وهم يرون أن الفاسق في منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر، وأما في الآخرة فإنهم يحكمون عليه بأنه مخلد في النار. وذكر الكرامية وهم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني، وكان ممن يثبت الصفات إلا أنه ينتهي إلى التجسيم والتشبيه ويقول بالإرجاء. وذكر الكلابية نسبة إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري من أهل الكلام في الأسماء والصفات. ثم قال الشارح رحمه الله لكلام الموفق رحمه الله تعالى: ولهذه الطوائف الضالة نظائر، مثل الأشعرية الذين يثبتون من الصفات سبعا زاعمين أن العقل دل عليها ويؤولون ما عداها، ولهم بدع أخرى في القرآن وغيره. فهذا من بعض آثاره، نسأل الله رب العالمين أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن ينفع بعلمه، إنه تعالى على كل شيء قدير. وقال رحمه الله تعالى في شرح قول الإمام المجدد رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة المسألة الثالثة، وهي أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى في الشرح: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مضى معنا شرح مسألتين من هذه المسائل الثلاث. المسألة الأولى، وهي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. المسألة الثانية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: وغيرهم من باب أولى. وعرفنا معنى الشرك وأنواع الشرك وخطره على الأمة، وأن منه الخفي الذي يحتاج معه العباد إلى تفقد أنفسهم وقلوبهم وأعمالهم، ومنه الواضح الجلي من أقوال العباد واعتقاداتهم وأفعالهم. ثم شرع رحمه الله تعالى في شرح المسألة الثالثة، وهي أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. فقال: وبيان ذلك أن أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم يحبون في الله ويبغضون في الله، وهذه قاعدة يطبقها ويتفاعل معها أهل الحق دائما. وأهل السنة والجماعة من سلفنا الصالحين وأتباعهم إلى يوم الدين، إذ كل من أطاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به من عند الله عز وجل من كتاب وسنة، ووحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وجميع أفعاله، فإنه لا يجوز له موالاة، أي محبة وموافقة ومناصرة، من كان محادا لله ونابذا لشرعه الكريم وراء ظهره ومحادا لما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان أقرب الناس إليه. ومن هنا يجب أن يعرف طالب العلم حقيقة الولاء والبراء، أي من الذي يجب أن يحب ويوالى، وعلى أي شيء تكون المحبة والموالاة، وما هي أسباب المعاداة والهجر والبغض. هذه أمور من أسس العقيدة. وعليه فإن كل من أطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووحد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، يجب أن يكون حبه في الله وبغضه في الله وموالاته في الله ومعاداته في الله. فمتى فعل ذلك فقد حقق التمسك بعروة الإيمان، وقد نال ولاية الله تبارك وتعالى التي لا تنال إلا بذلك. وقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعدة الولاء والبراء، بمن يكون الولاء وممن يكون البراء، وتفاعلوا مع هذه القاعدة، فبرز الابن لأبيه ليقتله لأنه عدو لله، وبعضهم برز لابنه ليقتله لأنه على غير منهج الإسلام. وهذا معروف من سبب النزول لهذه الآية الكريمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. حيث إنها نزلت، قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: حيث إنها نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح الذي قتل أباه لأنه كان كافرا، وفي أبي بكر لأنه برز لابنه وكان كافرا، ليحققوا مبدأ الولاء والبراء، فأنزل الله فيهما وفي أمثالهما هذا القرآن الذي يتلى إلى ما شاء الله، إلى أن يرفعه الله تبارك وتعالى من الصدور ويرفعه من الأرض. والإشارة إلى سبب النزول يريد به الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكره ابن جرير وابن كثير والقرطبي والواحدي وغيرهم في التفسير. وموضوع الولاء والبراء قال يحتاج إلى شيء من التفصيل، فالولاء درجات بحسب من توالي، والبراء كذلك درجات. فمن كان على منهج السلف الصالح في العقيدة والعبادة والمعاملة والأدب والسلوك، وعلى أخوة الإسلام والإيمان والإحسان، فهذا له من الولاء أعلاه وأكمله بعد ولاء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المعنى قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وتجلى الولاء في الله عز وجل بالحب فيه وفي البغض فيه، والولاء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم محبته واتباع أمره واجتناب نهيه والتأسي به، ومحبة أتباعه عموما محبة شرعية إلى يوم القيامة، وهي من العبادات الفاضلة ومن علامات أهل الإيمان ومن صفاتهم وخصائصهم التي يمتازون بها على غيرهم. ومن كان دون ذلك من المسلمين فله من الموالاة بحسب ما معه من الإسلام والإيمان والإحسان، ويبغض بقدر ما فيه من الفسوق والعصيان. ومن كان من أهل البدع المضلة على اختلاف أنواع أهل البدع وهم كثر، فهؤلاء ما داموا في محيط الإسلام ومن جملة المسلمين ما أخرجتهم بدعهم عن الإسلام، فهؤلاء يبغضون بقدر معاصيهم وبدعهم، ويهجرون وتهجر مجالسهم ومكالمتهم، ولا يؤخذ العلم عنهم، وذلك بحسب المصلحة التي تترتب على هجرهم والابتعاد عنهم. وهو يشير رحمه الله تعالى إلى ما قرره علماؤنا من أهل السنة في كتب المعتقد مما يتعلق بمعاملة أهل السنة للمبتدعة، كما قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى عن أهل السنة: ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت في الآذان وقرت في القلوب وضرت وجرت إليها الوساوس والخطرات الفاسدة. وقال رحمه الله عن أهل السنة: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله تعالى بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: فكم من إنسان سليم الفطرة قابل للخير يلتمس الخير ويلتمس الصلاح لنفسه، فيتسلط عليه أهل البدع لاختلاف أنواعهم، إما الجهمية المعطلة وإما المعتزلة وإما الأشاعرة ومن والاهم، وإما أهل الحزبيات والتنظيمات السرية على اختلاف جماعاتهم التي قد تعددت وتنوعت مشاربها. هؤلاء كلهم أهل بدع إذا تسلطوا على طالب العلم وأتوه من ناحية المحبة والأخوة ونصرة الإسلام وما شاكل ذلك، استمالوه حتى يتمكنوا منه، وبعد ذلك يعطوه من تعليماتهم المنحرفة شيئا فشيئا حتى يصبح فردا من أفرادهم وجنديا من جنودهم على غير منهج مستقيم، وإنما على البدع والتضليل وإثارة الفتن. وهذا موجود في صفوف الحزبيين على اختلاف أنواعهم والحركيين على اختلاف مسمياتهم. ومن هنا وجب النصح لطلبة العلم أن يحذروا أهل البدع وأن يجتنبوا مجالسهم، وإن ألانوا لهم الكلام وبذلوا لهم من المعروف شيئا كثيرا، فإن منهج السلف وعقيدة السلف التي تتجلى في فهم الإسلام والإيمان والإحسان فهما صحيحا لا يجوز للإنسان أن يتاجر بها ولا أن يجامل بها، فعقيدتك الصحيحة ومنهجك الحق هما رأس مالك، من أجلهما خلقت وفي سبيلهما تجاهد بكلمة الحق وبالقلم وتذب عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيضاء النقية التي دنسها أهل البدع على اختلاف بدعهم، سواء من أهل النحل القديمة أو من أهل البدع المعاصرة. إن هذه الجماعات الموجودة على الساحة تحمل بدعا متعددة يجب أن يقال الحق ويبين ولا يكتم، لا يحملون بدعة واحدة وإنما يحملون بدعا متعددة. فالتنظيمات السرية في دولة مسلمة من البدع، والمجالس السرية دون عوام الناس بحجة المذاكرة وقراءة العلم من البدع. عن الأوزاعي قال: قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون بأمر دون عامتهم فهم على تأسيس ضلالة. أخرجه الدارمي في مقدمة السنن. فهذه كلها من البدع. وهكذا الانصراف عن العلوم الشرعية التي تربط شباب الأمة بخالقهم وبارئهم سبحانه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعناية بها والذب عنها، كل هذه من البدع التي وقعت فيها الجماعات الموجودة على الساحة، فالإخوانية يعني جماعة الإخوان المسلمين، وقد قام بتأسيسها حسن بن أحمد البنا الذي ولد سنة 24,300 في مصر، والذي تربى على الطريقة الصوفية الحصافية وأخذ بيعتها على يد بسيون العبد ثم على يد عبد الوهاب الحصافي نائب رئيس الطريقة وواظب على حضرتها. وكان الهدف من حركته جذب جميع المسلمين في مصر على اختلاف مناهجهم بين السلفية والصوفية. فعرفت الجماعة نفسها بأنها دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية، وأرادت أن تجمع في عضويتها بين طالب الدين وطالب الدنيا، فأضافت أنها هيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة ثقافية وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية. فهذه الجماعات كالإخوانية والتبليغية، وهي جماعة قام بتأسيسها محمد بن إلياس بن محمد إسماعيل الكاندهلوي الديوبندي منهجا، الحنفي مذهبا، الأشعري الماتريدي عقيدة، الصوفي طريقة، ولهم أصول ستة أو صفات ست، هي تحقيق الكلمات الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، الصلاة ذات الخشوع والخضوع، العلم بالفضائل لا بالمسائل مع الذكر، إكرام المسلم، تصحيح النية، الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله على منهج التبليغ. ولكل من هذه الأصول أو الصفات مقصد وفضيلة وطريقة حصول محددة. فالإخوانية والتبليغية ومن جرى مجراهم ومن سلك مسلكهم ونهج منهجهم، فالحذر الحذر من كل أصحاب بدعة خرجوا على المنهج الحق إلى منهج وافد اخترعه من يجهل الأمور. والأدلة على ذلك قائمة، أي على أنهم يجهلون الأمور. فالمؤسسون لتلك الجماعات يجهلون منهج الرسل ومنهج أتباعهم في الدعوة إلى الله جل وعلا. فلذا كان الولاء والبراء قاعدة إيمانية، فإن بعض قادة المؤسسين لهذه الجماعة لم يطبقوا باب الولاء والبراء على الوجه المراد منهم شرعا. وإليك يسوق الشيخ مثالا رحمه الله تعالى. بعض زعماء هذه الجماعة وهو حسن البنا صرح في رسائله ومنشوراته بأن الرافضة إخوة للمسلمين، والخلاف بيننا وبينهم ليس إلا في فروع المسائل كالخلاف بين المذاهب، أي بين الأئمة الأربعة، وهذا قياس فاسد. فالرافضة معروفون بسوء معتقدهم وقبيح أفعالهم وسوء تصرفاتهم، فبالإضافة إلى الشركيات ضموا بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضعة نفر، وفي مقدمة من يبغضون بل ويلعنون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما خير من وطئت أقدامهم الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع أمة الإسلام. فعندما يقول مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا بأن الرافضة إخوة للسنيين، هذا منكر من القول، وهو تعبير يدل على جهل قائله بمنهج أهل السنة والجماعة، وهو قد مات وأفضى إلى ما قدم. ولكن الذين يدافعون عن هذا المنهج الذي أسس على مثل هذا الفهم السقيم، هؤلاء يجب أن يبين أمرهم وأن يحذر منهم وأن تجتنب مجالسهم، لئلا ينفثوا سمومهم في أبنائنا وفي شبابنا وفي إخواننا. يقول المؤسس لتلك الجماعة إنه ليس بيننا وبين اليهود عداء ديني، وإنما بيننا وبينهم خلاف في الاقتصاد. وهذا منكر من القول، لأن الله جل وعلا أعلن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين بقوله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فجهل هذه الآية رغم وضوحها وجلائها وإحكامها يترتب عليه شيء خطير. وهكذا يأتي المؤسس المذكور حسن البنا إلى باب الأسماء والصفات فيقول: هذه نصوص نفوض معانيها، نفوض أمرها إلى الله. فخالف أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة لا يفوضون المعاني ولكن يفوضون الكيفيات، أي علم كيفية صفات الله جل وعلا يفوضون ذلك إلى الله. وأما المعاني فهي واضحة ظاهرة، لأن الله جل وعلا خاطبنا بما نعرف ونفهم، وأمرنا بتدبر هذا القرآن من فاتحته إلى خاتمته من أجل أن نفهم المعنى. وهكذا فيما يتعلق بوجوب البيعة السائرة في ذلك المنهج، منهج الإخوان المسلمين، وهذه البيعة لا يجوز أن تطبق، وبالأخص في الدول المسلمة، فإن لولي تلك الدول المسلمة فإن له بيعة في أعناق المسلمين لنوابه وأمرائه وقضاته، فلا يجوز أن تكون هنالك بيعة، وإنما سماها الإخوان المسلمون بيعة على البر والتقوى، وهذا تملص من الواقع. وأما المؤسس الأول لجماعة الإخوان فإنه قال في خطابه: ألا إن أركان بيعتنا 10 فاحفظوها. يقول: الفهم والإخلاص والعمل والجهاد والتضحية والطاعة والثبات والتجرد والأخوة والثقة، كما في رسالة التعاليم له. هكذا المنهج الذي أخذ عنهم، وهو منهج ضال مبتدع، ما أنزل الله رب العالمين به من سلطان، وثماره الخبيثة ما يزال يجنيها المسلمون في كل صقع، ومن تحت عباءتهم خرجت جميع الجماعات والفرق المنحرفة التي رفعت السيوف على رقاب المسلمين وتركت الكفار الأصليين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: كذلك إذا ما حققوا الولاء والبراء الذي نتحدث عنه هنا الآن، وفيما يتعلق بمؤاخاتهم ومصافاتهم للصوفية الضالة المضلة، فقد أثنى مؤسس جماعة الإخوان ثناء عاطرا على طريقة تسمى الطريقة المرغينية، لما احتفل بصاحب الطريقة محمد عثمان المرغيني وألقى خطابا سجلته وثائق التاريخ، قال فيه البنا: إن دعوة الإخوان لا تنسى فضلهم، وما قامت إلا على كواهلهم، وما استقامت إلا بمساعيهم المرغينية. وقد صدق، فما قامت جماعة الإخوان إلا على كواهل الشياطين، من شياطين الإنس والجن، والله تعالى المستعان. سماهم أقطاب الإسلام، إلى غير ذلك من الأمور التي تدل على جهله بخطر تلك الطرق التي ليس لها مصدر من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما مصدرها التلقي عن المكاشفات وما يدعى من الكرامات، كما يقولون عن الوجد والكشف والمنامات والرؤى وما شاكل ذلك من المصادر التي جانبت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا غرو، فإنه كان يسير في مواكب الموالد هاتفا ومدعيا أن الرسول قد حضر بذاته صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان المؤسس على هذا النحو من الضلال، فما تقول في الأتباع إنهم لا يزيدون في الضلال عليه كثيرا من تلك الضلالات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، ولكن ما زال كثير من المخدوعين يدافعون عن أمثال أولئك الضالين، حتى إنهم لا يعرضون أنفسهم للقتل وهم على منهج الخوارج، يعرضون أنفسهم للقتل ليدخلوا في الوصف الذي ذكره رسول الله: شر قتيل تحت أديم السماء قتيلهم، يعني الخوارج، كما ذكر في الصحيح صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي علينا كما بين علماؤنا أن نتعلم العلم الشرعي المستقى من كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان، وإلا فإنه الضلال المبين، وإلا فهو خسران الدنيا والدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ زيد رحمه الله تعالى وغفر له: لماذا نحمل هذا المنهج؟ لماذا ندرس كتب هذا المنهج؟ يعني منهج الإخوان المسلمين. لماذا نوالي من انخرط في سلك أصحاب ذلك المنهج؟ لماذا نفعل ذلك ونترك المنهج الصافي، منهج سلفنا الصالحين الذين أخذوا علمهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وترسموا خطى العلماء الربانيين كالأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم على منهج الحق، ولم ينخدعوا بأقوال أهل البدعة؟ وكلما طلع صاحب بدعة في القرون الثلاثة الأولى المفضلة تصدى له علماء ربانيون فردوا عليه بدعته وأشهروا أمره وحذروا الناس منه، فقد بيّنوا بدعة القدرية نفاة القدر، وبيّنوا بدعة الجهمية، وبيّنوا بدعة المعتزلة، وهكذا كلما نبتت بدعة شيطانية بيّنها أولو العلم الذين فهموا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا ينير الطريق وتنشرح له الصدور ويبصره من أراد الحق ليعيش في ظله ويموت عليه. وكذلك لما جاءت تلك البدع الوافدة من الزهد والتزهد الذي سار فيه من سار على ما كان عليه الهنود، تصدى له أهل السنة من العلماء الأبرار الربانيين فضحضوا ذلك ونسفوا ما أتوا به من الحجج وأقاموا البراهين على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المعتقد وفي العبادة وكذلك في المعاملة وفي الأخلاق وفي السلوك. ومن شذ شذ في النار والعياذ بالله رب العالمين. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: في هذه الأيام الماضية وجدت منشورا ينشره رجل صوفي مصري اسمه، يعني اسم المنشور، الحزب السيفي، يذكر عن علي بن أبي طالب، وليس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة واحدة منه. قال: وهذا من باب الدجل على الناس وجلبهم إلى ذلك المنهج الصوفي الضال المضل. قال بعدما ذكر أمورا وأنا بينت فساد هذا العمل في كتابي الأجوبة السديدة مقرونا بأدلته ومن كتب القوم، كل ذلك ليعرف شباب الإسلام وطلاب العلم أنه لا يجوز لهم أن يوالوا أهل البدع ولا أن يأخذوا عنهم مناهجهم وبين أيديهم وبين ظهرانيهم كتاب الله الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ومنهج السلف الصافي من الكدر، فما هي إلا جماعة واحدة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الطائفة الناجية المنصورة، قال: هي الجماعة، ولم يقل الجماعات، وما أكثر الجماعات في هذا الزمان، ومن أشهرها جماعة الإخوان وجماعة التبليغ وجماعة حزب التحرير وجماعة حزب الإصلاح وجماعة شباب محمد وجماعة التكفير والهجرة، وعدد من الجماعات كحزب التوحيد الإسلامي والجماعة القرآنية وجماعة الجهاد وجماعة الجبهة الإسلامية وجماعة جبهة الإنقاذ، وكل حزب من هذه الأحزاب له فكر وخطوط ومنهج ابتكرها ونظمها مؤسسه ودعاته، وكل جماعة من تلك الجماعات لها كذلك أفكار متعددة ومناهج مختلفة وأساليب خاصة، وتلتقي جميعها على مناواة المنهج السلفي من حيث يشعرون أو لا يشعرون، فهم جميعا إلب على السنة وأهلها. ولذلك تجد أهل البدع جميعا في صف، وتجد الرجل من أهل السنة في صف واحد، مع أن أهل البدع اختلفت قلوبهم وتباينت وجهاتهم، ومع ذلك يتحدون على أهل السنة وحدهم. وكذلك شأن أهل النحل والملل الباطلة، فإنهم ينسون خلافاتهم ويتحدون على أهل الإسلام. وكذلك أهل البدع والأهواء من أهل القبلة، فإنهم ينسون ما بينهم من الخلافات، حيث يبدع بعضهم بعضا وربما كفر بعضهم بعضا، ولكنهم يجعلون ذلك وراء ظهرهم ودبر آذانهم، ويتحدون على أهل السنة، وهي سمة بارزة في أهل البدع عاملهم الله بعدله. فما أكثر هذه الجماعات التي انحرفت عن الخط المستقيم الذي كان عليه سلفنا الصالحين، وخالفوا نهجه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحذر الحذر لتنجو من شرها. وكذلك علماء أهل السنة، فإنهم يحذرون المسلمين وينصحونهم ويعاملون المسلمين كأبنائهم، يقبلون عليهم بالمحبة ويحوطونهم بالرعاية ويحذرونهم من المخاطر، لأن تلك المخاطر تودي بأربابها إلى النار، ليست كالمخاطر التي تعرض للرجل في دنياه في تجارته في ماله بل في جسده، لأن المخاطر التي تعرض للمرء في ذلك أهون وأقل من المخاطر التي تعرض للمرء في قلبه ودينه ويقينه، لأنه إن خسر الدنيا فقد يعوضها بعد، ولكنه إن خسر الدين والآخرة فإنه لن يعوضه من ذلك شيء. فعلماء أهل السنة رحم الله الأموات منهم، وحفظ الله وسدد الأحياء منهم، وأحسن لنا ولهم الختام، يحذرون ناصحين المسلمين من البدع وأهلها. فالحذر الحذر لتنجو من شرها، ولا يمكن أن تسلم إلا إذا بذلت جهدك في العناية بكتاب الله تلاوة وتدبرا للمعنى، مع قراءة كتب التفسير المعتبرة كتفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وتفسير السعدي وتفسير البغوي، وهذه فيها كفاية وفيها غنية عن تلك التفسيرات المنحرفة كالظلال مثلا، فإنه قد حشي بالبدع والضلالات، لا ينطوي على بدعة واحدة، وإنما فيه بدع متراكبات. ومع ذلك فإن الحزبيين يبذلون الأموال لتكون نسخه في يد كل مسلم، وهو كتب بأسلوب سهل أدبي، فيقبل عليه من لم يشم رائحة العلم الشرعي الذي أسس على قال الله قال رسوله قال الصحابة، فيقبلون عليه وينهلون من معينه الكدر ومما فيه من الأقدار والأقدار، من أجل أن تنحرف قلوبهم عن الحق، ولأجل ألا تستقيم أرجلهم على الصراط المستقيم. فالشيخ زيد رحمه الله كعلماء المسلمين من أهل السنة يدلون على الخير ويحذرون من الشر، تقرأ كتب التفسير المعتبرة كتفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وتفسير السعدي وتفسير البغوي، وهذه فيها كفاية وفيها غنية، مع العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاطلاع على كتبها. تبدأ بالكتب المختصرة ثم تتوسع حتى تقرأ الصحاح والسند والمسانيد، وهذا لا يتم لك إلا إذا تركت تلك المناهج
التي عدل أصحابها في جل تصرفاتهم عن منهج الحق الذي يجب أن نسلكه جميعا. كل متحزب يصير ضيق النظرة، يصير ضيق الوجهة، لا يستطيع أن يرى إلا من زاوية بعينها، فلا يمكن له حينئذ أن يرى الحق، والحق لائح ظاهر لا يخفى على ناظر آتاه الله إنصافا. ومع ذلك فإن هؤلاء يعمى الواحد منهم لا يعشو عن الحق الذي جاء به رسول الله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ظاهر بنفسه لكل أحد. وإذا أقبل عليه مريد الإنصاف بصره الله تعالى الحق فيه، ولا يمكن بحال أن يفرض الله تبارك وتعالى علينا شيئا يكون معقدا صعبا في ذاته، بحيث لا تنفذ الأفهام إلى درك حقيقته وإدراك مغزاه. هذا لأن الله تبارك وتعالى بيّن في القرآن البيان المبين، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المشرفة بتوضيح ذلك وتفسيره وشرحه، حتى لم يترك شيئا ولا طائرا يطير يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما، وعلمنا كل شيء حتى القراءة، ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها، وألا نستنجي برجيع ولا عظم، إلى غير ذلك مما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يعشو عن هذا، بل الذي يعمى عنه، ما حجته عند الله؟ وقد بيّن الله البيان المبين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هذا لا يتم إلا إذا تركت تلك المناهج التي عدل أصحابها في جل تصرفاتهم عن منهج الحق الذي يجب أن نسلكه جميعا وأن نعتصم به، لقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإذا كان الأمر كما علم، فإن أهل السنة والجماعة وعلماء السلف وأتباعهم هم الذين يطبقون هذه الآية الكريمة التي ختمت بها سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فيما يتعلق بحكم الولاء والبراء. والمحادة درجات متنوعة، فمنهم من يحاد الله ورسوله مطلقا فيخرج من الإسلام، ومنهم من يحاد الله ورسوله بالبدع، إذ إنها تعتبر في المرتبة الثانية بعد الشرك، وهي أكبر من كبائر الذنوب، لأن صاحب الكبيرة كشارب الخمر والزاني والسارق ونحوهم يلم بتلك الذنوب تارة ويتوب إلى الله تعالى إذا ذكر وإذا ذكر، ثم هو يعرف أنه ارتكب معصية. لكن صاحب البدعة إذا تمكنت البدعة من قلبه تجده يجاهد في سبيل نشرها، ويذب عنها تدينا، وينشرها جادا ومجتهدا. إذا ذب أهل السنة عن سنتهم وبينوا بطلان البدعة، فإنه يذب ويغضب من أجل ذلك، ويفعل الأفاعيل التي قد يعجز عنها غيره. قال وختاما: إن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه هم الذين أخذوا بكتاب الله عز وجل بالفهم الصحيح والعناية التامة، وبسنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالفهم الصحيح والعناية التامة. ولا يمكن ولا يتأتى لأحد الفهم الصحيح والعناية إلا إذا أخذ العلم عن أهله من علماء الشريعة، أهل العناية بالقرآن وبتفسيره وبعقيدة السلف الصالحين وبسنة سيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه. والذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالعلاقة بين البدعة وكبائر الذنوب، وأن البدعة أكبر من كبائر الذنوب، البدعة التي حذر منها علماؤنا والتي بدعوا بها الرواة ونقلة العلم، هي البدعة الاعتقادية البدع كلها مذمومة، من عملية واعتقادية، من مطلقة ومن مقيدة. البدع كلها مذمومة على اختلاف أنواعه، ليس هنالك بدعة حسنة. ولكن الذي ذمه والذي بدع به العلماء إنما هو البدعة الاعتقادية. هذه البدعة الاعتقادية أكبر من الزنا، أكبر من شرب الخمر، أكبر من عظائم الإثم والذنوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لبعض أولئك الذين كانوا على بدعة اعتقادية وأخذوا يتوبون الناس، فقال لهم الشيخ مناظرا: مما تتوبونهم؟ فقالوا: نتوبهم من قطع الطريق ومن شرب الخمر ومن الزنا. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأولئك المتوبين: إن حال هؤلاء قبل تتويبهم كان أفضل من حالهم بعد تتويبهم. حالهم وهم يقطعون الطريق، وهم يشربون الخمر، وهم يقارفون الفواحش، حالهم هذا كان أفضل من حالهم بعد تتويبهم إلى بدعة اعتقادية، ويبدو أنها كانت بدعة الرفض. فقال لهم: حالهم قبل تتويبكم إياهم خير من حالهم بعد تتويبكم إياهم، لأنهم كانوا على معاص يعلمون أنها لا يتقرب بها إلى الله، والآن قد توبتموهم بزعمكم إلى بدعة يعتقدون أنها تقربهم إلى الله. هم كانوا ينوون التوبة ويقارفون المعصية وهم يعلمون أنهم يرتكبون ذنبا وهم على رجاء التوبة منه ولا يتقربون بفعله إلى الله، وأما البدعة التي توبتموهم إليها فإنهم يتقربون بها إلى الله وهم ثابتون عليها. ما كانوا عليه من الذنوب من شرب الخمر وقطع الطريق وفعل الفواحش، إذا وعظهم في ذلك واعظ وذكرهم أقلعوا عما هم عليه من الذنوب والمعاصي. وأما البدع التي توبتموهم إليها بزعمكم فلو قال لهم قائل: توبوا من هذه البدع، لأنكروا عليه إنكارا عظيما وقالوا: ويحك، أذهب عقلك؟ أن توب من الطاعة؟ أن توب من القربات؟ فانظروا ماذا صنعتم بهم. أهل البدع شر على الإسلام من اليهود والنصارى، شر على الإسلام من العدو المتغلب الذي يتغلب على الديار ويتملكها، لأن هذا العدو المتغلب الكافر إذا تغلب على ديار المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية، فإن هذا العدو لا يفسد القلوب إلا تبعا. وأما أهل الأهواء فإنهم يفسدون قلوب المسلمين ابتداء، فهم شر على المسلمين من العدو الكافر المتسلط الذي يتغلب على ديار المسلمين وعلى المسلمين. تأمل في فهم علمائك من أهل السنة والجماعة، من السابقين السالفين ومن المعاصرين، نسأل الله أن يرحم الأموات منهم وأن يحفظ الأحياء على السنة والحق حتى يلقوا وجهه الكريم، ونسأل الله أن يرحم علماءنا من أهل السنة الدعاة إلى منهاج النبوة من الأحياء والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.